إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كنا تكلمنا عن القاعدة المهمة والقاعدة الأساسية التي ينبغي أن ينطلق منها كل إنسان يريد الله والدار الآخرة، تلك هي الإخلاص، وبينا أن بدونها يكون الهباء، يكون العمل، كما قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم ذكرنا الآيات التي ذمتهم، وأن الله ذكره عن المنافقين وعن الكافرين، ثم ذكرنا الأحاديث في ذم ذلك بما لا يعاد الآن، ولكن نريد أن نخلص من ذلك ونقول أن الرياء كما قدمنا من قبل لا يصدر عن الإنسان إلا لضعف الإيمان أولا، ثم لأنه كما قلنا يكون بين الرغبة والرهبة، فلا يفعل أحد تلك الأعمال سمعة ورياء إلا أن يكون راغبا أو راهبا. وبينا أن الرغبة تكون أيضا على قسمين: إما أن يرغب في دنيا الناس وفيما عند الناس، وبينا الحقيقة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وأن الأمور كلها بيد الله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة تبين أن الأمر كله لله وإليه يرجع الأمر كله. فإذا تيقن الإنسان تلك الحقيقة وعلم أن المعطي حقيقة هو الله، وأن الذي يمنع حقيقة هو الله، وأن النافع حقيقة هو الله، وأن الضار حقيقة هو الله، أقول إذا تيقن تلك الحقيقة، ولا أقول إذا علمها، لأنه فرق بين من يعلم وبين من يتيقن تلك الحقيقة ويعلمها. إذا علم ويعلمها، إذا علم تلك الحقيقة فنقول كما قال ابن تيمية رحمه الله، وقد قلنا هذا من قبل لما ذكر هذا المعنى في الفتاوى، قال رحمه الله تعالى: فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم، وأراح الناس من دمه من لومه ودمه إياهم. نقول، يقول رحمه الله: فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم، وأراح الناس من لومه ودمه إياهم، وتجرد التوحيد في قلبه، فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح، يريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. فإذا علم الإنسان هذه الحقيقة يبقى الأمر الثاني، وهو أنه يكون راغبا في مدح الناس وثنائهم. فإذا كان كذلك فليعلم كما قلنا أن المدح والثناء وأن المنزلة في القلوب إنما هي إلى الله تعالى. وذكرنا قول ابن القيم رحمه الله، وذكرنا قول ابن الجوزي رحمه الله، ونريد أن نقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حديث أبي هريرة: إذا أحب الله عبدا، وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله صيت في السماء وصيت في الأرض، فإن كان صيته في السماء حسنا كان صيته في الأرض حسنا، وإن كان صيته في السماء سيئا كان صيته في الأرض سيئا. فإذا أصلح الإنسان ما بينه وبين الله تعالى، فإن الله تعالى يصلح ما بينه وبين الناس. ولهذا نقول أن الإنسان ينبغي أن يكون كما قال القائل: فليس كتحلو والحياة مريرة، وليس كترضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. فينبغي للإنسان كما قلنا أن يحذر، وأن يعلم أن الأمر من الخطورة بمكان، وأن الشرك من الخطورة أيضا بمكان. وإذا كان إبراهيم عليه السلام قد سأل ربه أن يجنبه وبنيه أن يعبد الأصنام، وهو إمام الحنفاء والمأمور نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، فينبغي لنا أيضا أن نحذر وأن نسأل الله. ولهذا قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم قد خاف من هذا الأمر وسأل الله أن يجنبه وبنيه وهو إمام الحنفاء، فينبغي لنا أيضا نحن أن نخشى وأن نسأل الله تعالى أن يجنبنا ذلك. وأيضا نعلم أن الله تبارك وتعالى إنما وعد بالأمن الذين سلم إيمانهم من أي شائبة من الشرك. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فالأمن التام يوم الفزع الأكبر. ونقول أن الله ذكر الأمن لأن هناك يوما فيه فزع، كل إنسان في ذلك اليوم في حاجة ولو إلى شيء من الأمن يهدئ روعه. قال الله تبارك وتعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذا بينا تلك الأمور وعلمنا أن الإخلاص من الأهمية بمكان، وأن الإنسان ينبغي أن يبني كل عمل عليه، وأن كل عمل لا يبنى عليه فإنما هو هباء، ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو أن الإنسان إذا أخلص ذلك العمل فلا بد أن يكون ذلك العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ببدعة، لأن الأمور كما تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا علم الإنسان هذا فكيف يعلم أن هذا العمل أو ذاك العمل موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك لا يمكن أن يعرف ولا يمكن أن يدرس إلا من طريق العلم. يقول ابن تيمية رحمه الله: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول. فهنا تأتي أهمية العلم، كنا تكلمنا عن الإخلاص وهنا تأتي أهمية العلم، وأن كل إنسان ينبغي أن يحرص عليه. ونود قبل أن نتكلم عن العلم نقول أن هناك حقيقة، وهو أن كل إنسان لا يمكن أن يطلب أمرا ولا يمكن أن يرغب في أمر إلا بعد أن يدرك قيمة ذلك الشيء، وبعد أن يتصور قيمة ذلك الشيء. فإذا حصل له الإدراك بقيمة هذا الشيء وتصوره فإنه يطلبه، وأما بدون ذلك فلا يمكن أن يطلبه، وإن طلبه فهو طلب فاتر. ولهذا ترون الناس الآن في هذه الدنيا كيف يسعون وراء هذه الأموال ويتهالكون ويركضون الليل والنهار. إذا بحثت عن السبب عرفت أنهم عرفوا حقيقتها وقيمتها الشرائية إلى غير ذلك مما هو من لوازمها. فلما علموا ذلك وأدركوه حصل منهم ما حصل. وانظر، هذه الأموال التي يتهالك الناس عليها لو جمعت منها ما جمعت ووضعتها بين يدي صبي صغير أو بين يدي مجنون لم يلتفت إليها وربما أحرقها، وهذه الأموال هي هذه الأموال التي يركض الناس وراءها، والفرق أن أولئك أدركوا قيمتها فسعوا إليها، وهؤلاء لم يدركوا قيمتها فلم يلتفتوا إليها وربما أتلفوها. ولهذا الله تبارك وتعالى يذكر الجنة كثيرا في القرآن، ويذكر ما فيها ليرغب العباد ويدركوا قيمتها فيسارعون إليها، ويذكر أيضا الأعمال الصالحة وثوابها ليعلم الناس قيمتها فيسارعون إليها، ويذكر النار وما فيها من العذاب ليعلم الناس ذلك ويحذروها. كل هذا الله تعالى ذكره، قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن نفسيات الناس هذه طبيعتها، وهذه طبيعة النفس البشرية أنها لا تطلب شيئا إلا بعد أن تدرك حقيقتها. نرجع ونقول العلم أيضا من هذا الباب، إذا نظرنا الآن في زهد الناس في هذا العلم وأن تجارته كاسدة اليوم فلا تكاد تجد يطلبه إلا الأفراد بعد الأفراد، وإذا نظرت إلى مجالس العلماء وجدتهم لا يكاد يوجد عندهم إلا القلة، إذا قارنتها بمجالس أولئك العلماء أيام السلف والتابعين تجد بعض مجالس العلم. علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد رحمه الله قدر مجلسه ب120,000، مجلسه قدر ب120,000، ومنهم من كان مجلسه أقل وأقل وأقل درجات، يبين قيمة العلم لما عرفوه فسعوا إليه، وأما لما قلت قيمة العلم في هذا الزمان، فقل أن تجد من يطلبه، ومن وجده ومن طلبه يطلبه بعزم فاتر أو لأمر أو لغير ذلك من الأمور، والله تعالى أعلم بالمقاصد. فنقول الله تبارك وتعالى قد ذكر العلم في كتابه في آيات كثيرة، ونعلم أن الله تعالى لا يذكر شيئا في كتابه عبث، وإنما يذكره ليقرأه الناس ويتدبروه ويعلموا حقيقته. فالله تبارك وتعالى أخبر في كتابه، نقول أن من وجوه فضل العلم أن الله تعالى أخبر في كتابه أنه خلق السماوات وخلق الأرض وجعل الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد، كل ذلك من أجل أن يعلم الناس أنه على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. وهذا العلم بالله تعالى وهو من أجل العلوم، قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال في سورة المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فكل ما خلق الله إنما هو من أجل أن يعلم الناس، فدل هذا على شرف العلم وعلى فضل العلم. وأيضا الله تبارك وتعالى ذكر نبيه وذكر نعمه التي أنعم بها عليه، وجعل من أجلها أن آتاه الله الكتاب وعلمه ما لم يكن يعلم. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكان فضل الله عليك عظيما. وأيضا من وجوه فضل العلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه. قال الله تبارك وتعالى كما تعلمون في سورة طه: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكفى بهذا شرفا وفخرا للعلم أن الله تعالى أمرنا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه. يكفي من فضل العلم وشرفه أن الله أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. وأيضا الله تبارك وتعالى ذكر أنبياءه في القرآن وأثنى عليهم بالعلم وأنه من أجل صفاتهم. قال الله تبارك وتعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال عن كليمه موسى عليه السلام في سورة القصص: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال عن نبيه داود وسليمان في سورة الأنعام: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وقال في سورة النمل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولما ذكر نبيه إبراهيم عليه السلام وذكر مناظرته لقومه وأنهم غلبهم بالحجة في سورة الأنعام قال عقيب ذلك: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقال عن المسيح عليه السلام في سورة المائدة ممتنا عليه بالعلم وأن الله علمه، يقول الله تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتخرج الموتى بإذني وإذ كففت عنك بني إسرائيل إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وأيضا من وجوه فضل العلم أن الله تعالى لما ذكر الخضر عليه السلام في سورة الكهف أثنى عليه بالعلم فقال تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وأيضا من وجوه فضل العلم أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين أن يتفقهوا في الدين، وهو العلم تفقه في الدين. قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأيضا من وجوه فضل العلم أن الله تبارك وتعالى امتن على المؤمنين بأن الله تعالى أرسل إليهم هذا الرسول يعلمهم. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وأمرهم على ذلك بالشكر: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال أيضا في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأيضا من وجوه فضل العلم أن الله تبارك وتعالى استشهد بهم وهو أجل شاهد، واستشهد بهم على أجل مشهود وهو توحيده تعالى، وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فننظر أولا أن الله تعالى استشهد بملائكته وهم خيار خلقه، ثم بالعلماء من عباده، فكونه يستشهد بهم من بين الخلق يدل على فضلهم. وكما يقول ابن القيم رحمه الله أن العظيم القدر إنما يستشهد من الخلق سادتهم وكبراءهم، ولا يستشهد من هو دون ذلك. فإذا رأينا مثلا من هو في المنزلة من الدنيا، إذا أراد أمرا أو أن يبرم أمرا أو أن يوقع على شيء، فإنه لا يستشهد سقطة الناس أو كما يقال من هو ليس بتلك المنزلة، بل إنما يستشهد العظماء. والله تبارك وتعالى استشهد بهم يدل على فضلهم وعلى منزلتهم، ثم أيضا استشهد بهم على أجل أمر وأعظمه، وهو الذي بعث الرسل من أولهم إلى آخرهم من أجله، وهو توحيده تبارك وتعالى. وأيضا من وجوه فضل العلم أن الله تبارك وتعالى سلى نبيه بإيمانهم. قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكفى بهذا فخرا وشرفا للعلم. وتحته، يعني في ضمن هذا المعنى، أن أهله، يعني أهل العلم، أن أهله العارفون به قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا، فسواء آمن غيرهم أم لا. أي معنى الآية أنه ما دام أن أهل العلم قد آمنوا بك وصدقوا بك، فبقية الناس لا يعبأ بهم، وإنما هم أشباه الأنعام. فالذين يعبأ بهم حقيقة هم أهل العلم. وأيضا من وجوه فضل العلم أن الله تبارك وتعالى ذكر أن آياته وأن الأمثال التي ضربها في كتابه ليستدل بها على صحة ما أخبر به إنما ينتفع بها ويعقلها أهل العلم فقط. قال الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي القرآن بضعة وأربعون مثلا. وقد قال بعض السلف: وقد كان بعض السلف إذا مر بمثل فلم يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين. إذا مر بمثل ولم يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين. وأيضا من وجوه فضل العلم أن الله تبارك وتعالى أخبر أن أهل العلم هم أهل خشيته دون غيرهم من الناس. قال الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الدواء ومن الناس ومن الناس والدواب بمختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فذكر الله تعالى أنهم هم أهل خشيته، وجاء بإنما التي تفيد الحصر، وأنهم هم أهل خشيته دون غيرهم. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وفي رواية عنه قال رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية، ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. وأيضا من وجوه فضل العلم أن الله تبارك وتعالى أثنى على أهل العلم، وأخبر أن آياته في صدورهم، وأخبر أن آيات كتابه بينات في صدورهم، وفي هذا ثناء عليهم. قال الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأيضا من وجوه فضل العلم أن الله تبارك وتعالى شهد لمن آتاه الله العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا. قال الله تعالى في سورة البقرة: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال ابن قتيبة وجمهور السلف: الحكمة إصابة الحق والعمل به، وهي العلم النافع والعمل الصالح، وهي العلم النافع والعمل الصالح. وأيضا من وجوه فضل العلم أن الله تبارك وتعالى استشهد بهم على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. فكأن علم الذين أوتوا العلم شهادة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال في سورة سبأ: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فهم لما علموا فكأن ذلك شهادة على أنهم شهدوا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك استشهاد بهم. أيضا من وجوه فضل العلم أن الله تبارك وتعالى ذكر أهل العلم وأثنى عليهم وأمر بالرجوع إليهم، وأن أطوالهم في ذلك يرجع إليها ويسألون عند الالتباس والجهل في الدين. قال الله وذلك في موضعين من كتابه. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلنا قبلك. أنا أقف أحيانا حتى يتبين بعض الأخوة الالتباس الآيات. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال في سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك. تلك وما أرسلنا قبلك، وهذه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر الآية. فالله تبارك وتعالى قد أمر بالرجوع إلى أقوالهم تنويها بفضلهم وتنبيها على شرفهم. وأيضا من وجوه فضل العلم أن الله تبارك وتعالى ذكر نبيه موسى عليه السلام وهو كليم الرحمن. ينبغي أن ننظر أولا أنه كليم الرحمن، وأن الله تعالى قد كتب له التوراة بيده، وأن الله كما قلنا قد كلمه منه وإليه. ولما ذكر له رجل عالم ماذا عمل؟ رحل تلك الرحلة الطويلة التي قال الله تعالى عنها في آخرها عن موسى عليه السلام، قال عنه: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي أنه تعب في تلك الرحلة من أجل أن يتعلم ثلاث مسائل تعلمها وسمعها من الخبر، وهي المذكورة في سورة الكهف. فكون موسى عليه السلام وهو كليم الرحمن يرحل تلك الرحلة المضنية الشاقة من أجل العلم يدل على فضل العلم وأنه ليس أفضل منه. وأيضا من وجوه فضل العلم أن الله تبارك وتعالى ذكر الكلب المعلم والكلب الجاهل. ذكر الله تعالى لما ذكر الكلب المعلم أباح صيده، وهذا يدل على أن الصيد من غير الكلب المعلم لا يجوز. قال ابن القيم، قال الله تبارك وتعالى في هذه في سورة الأعراف: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات من الرزق وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا يدل على فضل العلم وشرفه، أن الكلب العالم يجوز أكل صيده، وأن الكلب الجاهل لا يجوز أكل صيده، وهذا من فضل العلم وشرفه. ولولا مزية فضل العلم والتعليم كان صيد الكلب العالم وصيد الكلب الجاهل سواء وأيضا من وجوه فضل العلم أن الله تبارك وتعالى لما ذكر قصة يوسف كما تعلمون ذكر القصة، ثم بعد ذلك ذكر ما ذكر من رؤيا العزيز. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن يوسف عليه السلام مع أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي شطر الحسن، وفي الحديث الآخر أعطي يوسف وأمه شطر الحسن، وكان كما قال الله تبارك وتعالى عنه: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. كان على تلك الحالة العظيمة، ومع هذا الجمال الهائل الباهر لم يستعله، ثم أدخل السجن. قال الله تبارك وتعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. لما دخل السجن وظهر منه العلم وظهر منه ذلك التعبير وقال الملك إني أرى الآية، بعد ذلك ماذا قال؟ وقال الملك ائتوني به. فلما كلمه ثم بعد ذلك فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فيوسف لم تشفع له تلك الصورة وأدخل السجن، ولما ظهرت صورة جمال علمه أخرجوه من السجن وكان من أمره ما كان. يقول رحمه الله تعالى: فهذا يدل على أن جمال العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة والآيات كما قلنا في هذا المعنى كثيرة جدا، ولو ذهب الإنسان يستقصي لضاق به المقام. وعلى النقيض من هذا يذم الله تبارك وتعالى الجهل في آيات كثيرة من كتابه، ويخبر أن أهل النار من صفاتهم الجهل. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب الآية. فالله تبارك وتعالى ذمهم بأنهم كانوا جهلة. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى في سورة تبارك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحقاف: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وأيضا الله تبارك وتعالى قد أثنى على الذين يعرضون عن الجاهلين، وهذا يدل على أنهم ليسوا بشيء، وأن الإنسان لا ينبغي أن يعيرهم انتباه، بمعنى أن يصحبهم ويضيع أوقاته معهم، وأما أن يعلمهم فذاك شيء آخر. قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفرقان وعباد الرحمن الآية، ثم قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال في سورة القصص: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وأمر نبيه أن يعرض عنهم. فقال في آخر سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى لنبيه نوح عليه السلام وأول رسله، قال يا نوح في سورة هود: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد أعاذه من ذلك ولا تكونن من الجاهلين. وقال أيضا تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلى غير قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلى غير ذلك من الآيات. وأخبر الله تبارك وتعالى أنه عاقب أعداءه وأخبر الله تعالى أنهم عاقب أعداءه بأن منعهم من العلم ومنعهم من فهم كتابه والانتفاع به. فقال تبارك وتعالى في سورة الإسراء وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا الآية. فالله تبارك وتعالى قد أخبر أنه منعهم فهم كتابه عقوبة لهم ومنعهم من ذلك العلم، فيدل على أن العلم فضل وأن الله تبارك وتعالى لا يؤتيه إلا من وفقه لذلك. وأيضا نقول الله تبارك وتعالى قد أخبر أنه يرفع درجات من يشاء، وأخبر الله تبارك وتعالى أنه يرفع بالعلم الدرجات. قال الله تبارك وتعالى كما تعلمون في سورة المجادلة يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ورفع الدرجات كما قال ابن القيم ذكره الله تعالى في أربعة مواضع من كتابه. في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأيضا في سورة طه قال الله تبارك وتعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى فأولئك لهم الدرجات العلى. وفي سورة النساء قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فهذه أربعة مواضع، في الثلاثة رفع الدرجات بالإيمان وهو العلم النافع والعمل الصالح، وفي الرابع رفع الدرجات بالجهاد، فعاد رفع الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين فهذه بعض الآيات التي تحث على العلم وتبين فضله وأيضا تنفر من الجهل وتقبحه وتبين أيضا قباحته. ويكفي كما يقول ابن القيم في قبح الجهل أنه ما من أحد يرضى أن ينسب إلى الجهل وإن كان واقعا في الجهل فإنه لا يرضى أن يقال له جاهل. وهذا يكفي في أن الجهل مستقبح في الفطر وأنه مستقبح عند الناس. وأيضا نرجع ونقول أن من فضل العلم أن الله تبارك وتعالى سماه سلطانا الحجة العلمية سلطانا في آيات كثيرة. يقول ابن عباس رضي الله عنه كل سلطان في القرآن فهو الحجة. وقد تكلم القيم عن هذا قال وموضع واحد اختلف فيه وهو قوله تعالى ما أغنى هلك عني سلطانية، فقيل المراد بالسلطان هنا القدرة والملك وقيل هي على بابها أي أنها الحجة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى قد سمى علم الحجة سلطانا لأن صاحبها يتسلط وتكون له القدرة على الجاهلين بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد، فإن القلوب تنقاد للحجة وأما الأبدان فإنها تنقاد لليد، والحجة هي التي تستأثر القلوب وتقودها وتذلها. فنقول إذا تبين لنا هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد بين في أحاديث كثيرة فضل العلم ورغب فيه. وكذلك نذكر قبل أن نبدأ ثم نذكر أقوال التابعين ومن بعدهم في فضل هذا العلم، ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة وهو كتاب قيم ذكر وجوه العلم وفضلها، وذكر ما يزيد على 100 وجه في هذا الكتاب. ومن ذلك يقول رحمه الله تعالى: الوجه التاسع والعشرون بعد 100، الوجه التاسع والعشرون بعد 100 من وجوه فضل العلم ما رواه كميل بن زياد النخعي، ما رواه كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب بيدي، قال: أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر، يعني دخل في الصحراء، فلما أصحر جعل يتنفس ثم قال، يعني يتنفس تنفس رجل مكمد عنده شيء يريد أن يقوله، فلما أصحر جعل يتنفس ثم قال: يا كميل بن زياد احفظ عني ما أقول لك، القلوب أوعية فخيرها أوعاها، الناس ثلاثة، وهذه الأقسام الثلاثة هي الموجودة في كل زمان ومكان. الناس ثلاثة: فعالم رباني، يعني بلغ درجة من العلم والعمل، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الآية. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع، وهذا القسم الثالث هو الأكثر في الناس، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، العلم يزكو على الإنفاق وفي رواية على العمل، والمال تنقصه النفقة، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. فلو نظرنا الآن في وقت الأئمة أحمد والشافعي ومالك وغيرهم، وكذلك من بعدهم تيمية ومن هو من الأعلام، كم كان في وقت هؤلاء من أهل الأموال ومن أهل ومن أهل ومن أهل، ومع ذلك لا يكادون يعرفون ولا يذكرون. أما هؤلاء فمنهم من قد توفي منذ 1000 سنة، ومنهم من هو منذ أكثر، ومنهم من هو أقل بقليل، ومع ذلك قال الإمام مالك رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، قال ابن تيمية رحمه الله، مع أنهم تحت الأرض منذ ما يقرب من 1000 سنة. قال رحمه الله: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ومحبة العلم دين يدان بها، هاهم هاه إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدره: لو أصبت له حمله، يعني لو وجدت من يحمل هذا العلم. ثم ذكر 4 أقسام من طلبة العلم أو من الذين يتصدون لحمل العلم، وهذه الأقسام 4 أيضا موجودة في كل زمان ومكان. إنها هنا علما لو أصبت له حمله، بل أصبته، أول واحد، بل أصبته لقنا غير مأمون عليه، ذكي يفهم ويحفظ ولكن ليس مأمون على هذا العلم، لأن هذا العلم أمانة، غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر حجج الله على كتابه ونعمه على عباده. أو يعني الثاني: أو منهوما باللذات، سلس القيادة للشهوات، أو مغرم بجمع الأموال والادخار، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه، ينقلح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لا ذا ولا ذاك، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، لذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم، ويزرعوها في قلوب أتباعهم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلان ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك هم خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه، هاهنها شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم، وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم. نريد أن نبين من هذا، وإن كانت هذه موضعها إن شاء الله في ذكر فضل العلم عن الصحابة ومن بعدهم، ولكن ذكرناها لنبين أن كثيرا من الناس كما يقول في هذا همج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فإن نظرنا الآن إلى هذا الإعراض المتناهي عن العلم وعن طلب العلم وعن سجود الناس بقراءة ما لا ينفع أو بقراءة ما قد فيه نفع، وكما قال الله تبارك وتعالى لما ذكر الخمر وإثمهما أكبر من نفعهما، قد تكون فيه بعض الفائدة، ولكن لو وازن الإنسان بين المصلحتين رأى أن الضرر أكثر. فمما نقول ينبغي أن يعلمه الإنسان أن هذا الإعراض الذي يراه ينبغي أن يجعله على العكس، يقبل أكثر وأكثر. فأنتم تعلمون أن الأعمال الصالحة إذا كثر إعراض الناس عنها كلما كان المقبل عليها أعظم ثوابا عند الله تبارك وتعالى، كلما كان ثواب المقبل عليها أعظم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف الذي رواه مسلم في صحيحه: العبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني أن الذي يعبد الله تعالى أيام الهرج وأيام الفتن التي الناس مشغولون فيها الفتن، فكون هذا الشخص كل مشغول بالفتن وهو مقبل على طاعة الله له من الفضل ما له، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وأيضا الحديث الذي تعلمونه يقول صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان الصبر، يعني الفتن وما يحتاج إلى صبر، إن من ورائكم زمان الصبر للعامل فيه أجر 50. وفي رواية المتمسك، وهذه ليست صحيحة، أجر 50 شهيد قيل منه ومنهم، الحديث معروف، ولكن المعروف والصحيح أنها مطلقة، للعامل فيهن أجر 50. فإذا علمنا هذا فينبغي لنا أن نحرص، ونذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في أبواب آتية كيفية أو كيف يطلب الإنسان العلم، لأن هذا السؤال يلح على كثير، وكثير يريدون أن يطلبون العلم ويرغبون، ولكن المشكلة عندهم كيف يبدأون، فنقتصر إن شاء الله على هذا، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم، ثم ما جاء عن الصحابة وما جاء عن من بعدهم، ثم نذكر أيضا أخبار العلماء في طلب العلم وأخبار رحلاتهم واجتهادهم، ثم نذكر أيضا الباب الذي ذكرنا كيفية طلب العلم، ثم نذكر مراتب العلم التي ذكرها ابن القيم ونتكلم عنها إلى ما يكون في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد يكون البعض إخوة استفسار أو شيء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونقول الإخوان الآن أنتم علمتم الآن عندنا هنا في الرأس ليلة في الأسبوع، ليلة الأحد، ثلاثة الأحد، هذا في بلوغ المرام، ولا أدري إن كان بعض الإخوان اقترح أن نغير الكتاب أم لا، يعني موافق على هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. أما الليلة الثانية وهي يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، لكن الأسبوع هذا قدمت. نعم في نفس الوقت، لكن الليلة يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، لكن الثابتة دائما يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء. فهذه تكون درس عام، يعني امتداد لهذا الدرس وإلى دروس تأتي من هذا القبيل. فما أدري بالنسبة للكتاب، يعني ترون تغييره أم ترون البقاء عليه؟ يعني قد نبدأ الأسبوع القادم، نريد أن نتأكد قبل أن نبدأ. لأن البعض يرون منتقى الأخبار والبعض يرون بلوغ المرام، فما أدري حتى نكون على يعني بين قبل أن نبدأ. ونقول لبعض الأخوان الذي ليس عنده هذا الكتاب يعني ما أدري الرأي العام. نعم نكون نرى البلوغ، لكن البعض قالوا نرى المنطقة أيضا، فحصل قولين لابد من ترجيح. هو مرجع على أي حال يعني، لكن نريد الأصل الكتاب الذي يؤتى به هو يقرر ويصرح حاله، هل هو المنطقة أم البلوغ؟ نعم هو المنطقة طويل جدا، والبلوغ نعم هو نبغى الأرى شخصية حتى نجمعها وشيء. لأن طريقتنا في الدرس، يعني نريد أن نبين الأخوان حتى يكون على بينة. الطريقة في الدرس